بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب على مائدة القرآن الكريم مع الجزء السابع في التفسير المجمل لأجزاء القرآن الكريم. نذكر بأن الجزء من الفاتحة إلى التوبة العشر الأجزاء الأولى في القرآن الكريم تتحدث في موضوع محدد، هو استخلاف الله تبارك وتعالى للإنسان في الأرض، تكليف الله عز وجل للإنسان بمسؤولية تنفيذ منهج الله عز وجل، بدءا بالعقيدة الصحيحة مرورا بالدعوة وإقامة شرع الله وانتهاء بالجهاد الذي تتحدث عنه سورة التوبة. السورة التي تنتهي اليوم هي سورة المائدة، والسورة التي تبدأ بعدها هي سورة الأنعام. سورة المائدة تتحدث عن صفة في هؤلاء المستخلفين في الأرض، هي صفة الوفاء بالعقود، أولها عقد الاستخلاف فيما بينها وبين الله، مرورا بعقود كثيرة بينها وبين بعضها البعض. تحدثت وتتحدث عن أركان ثلاثة، عن الحكم بما أنزل الله، عن الموالاة لله ورسوله والمؤمنين، عن النسك والشعائر لله تعالى وحده، وسيظهر هذا العنصر الأخير معنا في نهايات السورة الآن إن شاء الله تعالى. بعدها ستأتي سورة الأنعام، وسنتحدث إن شاء الله عن سورة الأنعام، ماذا تقصد وإلى ما ترمي وتؤسس إن شاء الله في بداية الحديث في أول السورة. قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. من الشائع بين المسلمين استعمال هذه الآية في غير موضعها، فإن هذه الآية هي في من أسلم من النصارى فقط، وأما العداوة بيننا وبين الكافرين منهم وبيننا وبين المشركين واليهود هي سواء لا تتغير ولا تتبدل. فكم قاست أمة الإسلام عبر زمنها الطويل من هؤلاء، وما خبر الحملات الصليبية عن الأذهان ببعيد. من سلمنا نعم سلمنا، ومن أسدى إلينا المعروفة كافأناه بأحسن منه. الدليل على ذلك أن الأمر الأول من قبلهم هم، قالوا: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ستشهد على الناس كما سيأتي معنا في آخر السورة عند ربع يوم يجمع الله الرسل. والشيء الثاني من الله تبارك وتعالى أنه قال: فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فهؤلاء هم المؤمنون. وأما الكافرون من كل هذه الأصناف، من اليهود، من المشركين، من النصارى، ففيهم هذه الآية الأخيرة في المشهد، وهي: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا خطاب لهذه الأمة التي تحمل لواء الله تبارك وتعالى في الأرض أن تكون أمة وسطا، لأن شرع الله تبارك وتعالى شرع عدل بين الجافي عنه وبين الغالي فيه، لا إفراط ولا تفريط. هذه الآية أصل في ترك التنطع ويتوسط الإنسان بين الصفات السيئة والصفات المتشددة، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اجعل مطعمك من الحلال، احرص على الحلال في كلامك في مطعمك، وأيضا احرص على الحلال في كلامك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. وما قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي. احفظوا أيمانكم، احفظ لسانك عن كثرة الحلف، واحفظ جسدك عن أكل الحرام. وهنا يشير الله تبارك وتعالى لكفارة اليمين، وقال عز وجل: أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وسنجدها مرتبة من الأسهل فالأقل سهولة، وهي في البداية مخيرة كما يقول فقهاؤنا رفع الله قدرهم، هي مخيرة ابتداء بين ثلاثة أصناف: اختار ما تشاء، إما الإطعام وإما الكسوة وإما تحرير الرقبة. فإن عجزت عن واحدة من هذه فهي مرتبة انتهاء عليك به الصيام. وهذا أيضا من شائع الخطأ بين كثير من المسلمين، فإنهم يبدأون بالصيام مباشرة رغم قدرتهم على فعل الأمور الأولى من الإطعام أو الكسوة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، إذا كان الحلال يدخل فالحرام ممتنع. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، تلك التي كانوا يجمعونها ويطرحونها ويختارون من بينها، سهم يقول له افعل، وسهم يقول له لا تفعل، وسهم آخر يقول له أعد الكرة ليس عليه شيء، وهكذا يجعل الإنسان حياته رهينة لهذه الأشياء التي لا قيمة لها ولا عقل عندها، أو للمسكر الذي يغيب عقله، أو للقمار الذي يشيع بينه وبين أحبابه العداوة والبغضاء. يستغل الشيطان ذلك في تفرقة المجتمع وإفقاده الأمن وصده عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. الشرع جاء للمحافظة على العقول وعلى القلوب، وهذه الآية أصل في هذا الباب: احترام الشرع للعقل والأعراف، وأن يزن الإنسان الأمور بميزان الشرع. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. تساءل المسلمون بعد نزول هذه الآية: أليس قد مات من إخواننا من شربوا الخمر وأكلوا شيئا من المحرمات؟ قد ذهبوا إلى الله عز وجل وهي في بطونهم، ماذا عنهم؟ فأجاب الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يعني التكاليف وقتها كانت افعل كذا ولا تفعل كذا، لا يضرهم ما نسخ بعد ذلك ولا ما جاء من التحريم بعدها. وهذه الآية فيها إشارة تربوية عظيمة جدا جدا، ينبغي علينا نحن الصائمين القائمين المتدبرين للقرآن أن نكون على وعي بهذا الأمر. هذا الأمر يتعلق بأن الإنسان يؤمن ويتقي، بعدها يؤمن ويحسن. هذه الآية دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن، وطبعا معلوم أن المؤمن أعلى من المسلم، فيبقى الإنسان يحرص دوما على الترقي. لا تقف في مكانك، تقدم كل فترة من الفترات، حقق في حياتك الإيمانية ومشوارك الروحاني إلى الله تبارك وتعالى شيئا جديدا. لما جرى الحوار في حديث جبريل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمين وحي السماء، جبريل سأله أولا عن الإسلام تلك الدرجة الأولى، ثم سأله عن الإيمان تلك درجة أرفع، ثم سأله عن الإحسان وهذه درجة أرفع وأرفع. فالإنسان يظل يترقى في درجات ومصاعد ومعاريج الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لا تقف بإيمانك. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذه الآية فيها أيضا موقف من مواقف الإحسان، خوف الله تبارك وتعالى على الغيب، ابتلاءات تعرض للإنسان في طريقه، فينبغي أن يكون حريصا على مراقبة الله تبارك وتعالى فيها. في كل صغيرة وكبيرة، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا أيضا موقف مراقبة وإحسان بيننا وبين الله تبارك وتعالى. ذروا هذا أحل لكم صيد البحر وطعامه، خذوا هذا باب الحرام أغلقوه، باب الحلال افتحوه، هذا سبيل الرقي بينك وبين الله تبارك وتعالى. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والأدية والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه الأشياء والتشريعات ما هي إلا لجلب المصالح للعباد ودفع المضار عنهم، فمن جاء إليها فهو من أولياء الله، ومن يعني لم يستمع إليها فهو من أعدائه. فالله عز وجل مع فريق غفور رحيم ومع آخر شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، منه الجزاء وما على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهنا نتوقف أمام آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن الهداية وتصنيفاتها وأقسامها، ومنها هداية مع الرسول وهداية ليست أبدا مع الرسول، إنما هي ملك لله تبارك وتعالى، حتى إنه لا يستطيع صلى الله عليه وآله وسلم أن يصل بها إلى عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية هداية التوفيق وهداية التسبيح لله وحده، وأما هداية الإرشاد والدلالة والتبليغ والتبيين فإنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أتم ما يكون. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قل لا يستوي الخبيث والطيب، من استمع إلى أوامر الله فنفذها، ومن ليس كذلك ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهنا يتبين ثبات القلب على الإيمان وعدم النظر إلى الكثرة التي تفرط ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم رجلا يقول في دعائه: اللهم اجعلني من الأقلين. فاستعجب عمر رضي الله عنه وسأله: من الأقلون؟ فقال: إني رأيت الله تبارك وتعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأدعو الله تبارك وتعالى أن أكون منهم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه في لستة إيمانية، وهو من هو في مقامه ومكانه، قال: كل الناس أفقه من عمر. يعني هذا فهم أوتيه ذلك الرجل في كتاب الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحوا. الفلاح متوقف على التقوى، وهذه درجات التقوى: إسلام، بعده إيمان، بعده إحسان. وسيأتي معنا في سورة الأنعام ونحن نتقدم نحوها: وأمرت أن أكون أول المؤمنين. وسنقف إن شاء الله مع هذا المقام الذي يعني تتشوف إليه النفوس في كل زمان وفي كل مكان. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا لما أكثروا في سؤالهم عن الحلال والحرام، لا، إنما لما سألوا عن أشياء ينشغلون بها عن المقصود. وفي هذه الآية لفتة مهمة، وهي أن الانشغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، فينبغي على الإنسان أن يهتم بالحقائق ويدع الشواغل التي تشغله هنا أو هناك. اسأل في المهم ودع غير المهم. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ما يأتي بالمشقة، يعني أيام نزول الوحي ويضيق على الناس دائرة الحرام ويوسع في دائرة الوجوب، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد وقف في الناس فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يهدي القوم الفاسقين. اتقوا الله فالله مطلع عليكم لا يهدي القوم الفاسقين، هذه دلالة على أن من اتقى الله وسمع كان من الطائعين، ومن لم يفعل كان من العاصين. فانتبه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذا درس جديد يعلمنا الله تبارك وتعالى به شيئا من أدب التعليم بين المعلم والمتعلم، بين الأستاذ والتلميذ. لا تكثر من الأسئلة كما سبق، فإذا سئلت أنت فرد رد العلم إلى سائلك، رد العلم إلى الله تبارك وتعالى. نعم، لا سيما إن كان الله عز وجل وقف موسى عليه السلام خطيبا يوما في بني إسرائيل، فقال له رجل بعدما سمع موعظة موسى التي أبكت القلوب، قال هل في الأرض من هو أعلم منك يا نبي الله؟ فقال لا لا، وظن موسى ذلك لأنه نبي الزمان، فأوحى الله إليه يعتب عليه بلى نبي الخضر. كذلك لما سأل الله تبارك وتعالى الرسل ماذا أجبتم، كيف كان رد أمامكم عليكم؟ انظر، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، رد العلم إلى الله تبارك وتعالى. وبعض العلماء يقول لا، ذهلوا من شدة القيامة عن ما كان في الدنيا من أممهم، أجابوهم أو لم يجيبوهم، نسوا ذلك كله من شدة الهول. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلامهم يومئذ اللهم سلم سلم، يعني لا يدركون أو لا يقولون إلا هذا. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، هذا مشهد من مشاهد جمع الله تبارك وتعالى الرسل. وفي هذا المشهد تظهر فضيلة الأنبياء والأمم التي أجابت، وتظهر فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم وفضيلة أمته خاصة، فإنهم الشهداء على الناس. يؤتى يوم القيامة بالنبي فيسأل فيقول يا ربي بلغت، فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير. فيقول ذلك النبي أي ربي بلغتهم بك والله. فيقول ربنا تبارك وتعالى فمن يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ذكر الله تبارك وتعالى الحوار الذي تم بينه وبين موسى، بين عيسى عليه السلام في هذه السورة، لأن السورة عرضت في البداية شبهات النصارى على الألوهية، وهنا في هذا الحوار إثبات، أي إثبات لعبودية موسى عيسى لله تبارك وتعالى. تكلم الناس في المهدي وكهلا، عيسى رفع قبل أن يكون كهلا، فكلامه في المهدي لما قال إني عبد الله، وكلامه في الكهولة يوم ينزل إلى الأرض مرة أخرى يأمر الناس بعبادة الله. وما كانت المعجزات التي كانت على يدي عيسى إلا بإذن الله، ولذلك تكررت هنا كهيئة الطير بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، واستخرج الموتى بإذني، كله بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل طلب قومه منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء فأجابهم الله لذلك، لكن بعد تحذير قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا جواب كل ما قلناه سابقا من أن لماذا كان الله تبارك وتعالى كلما اقترحت الأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله تبارك وتعالى لها آية أو يحدث الله لها معجزة، فكان الله يرفض ذلك. لماذا؟ لأن المعصية بعد وضوح الحجة أشد منها ابتداء. أشد الناس عذابا كما يقول عبد الله بن عمر، أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، من كفروا بعد ما جاءتهم البينات.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الظاهر ان الموضوع لسه زي ما هو بتاع مشكلة الويتنج روم.
أظن نعم.
طيب افتحها تاني لو واعمل العكس.
طيب حاضر. يا بس إلى الآن لم تظهر لي.
هي في مور في الاعدادات بتاعت الغرفة.
أيوة. أيوة نعم، عملتها تاني.
تمام.
صحيح، تقبل وحدها تمام.
تمام كده يا منى، اطلع عليك.
أشد الناس
السلام عليكم.
عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقين، لأن كانت على أعينهم المعجزات، ولذلك الله تبارك وتعالى لم ينزل هذه الآيات حتى لا يهلك الله تبارك وتعالى، فإجابة اقتراح الآيات يعقبه مباشرة أن من لم يسلم لهذه الآيات فالله تبارك وتعالى يسخط عليه سخطا ويعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ولذلك إياك أن تعاهد الله تبارك وتعالى عهدا على شيء فيحققه لك ثم تخلف أنت الوعد. وأيضا كلما كان المرء عالما بالله تبارك وتعالى كلما كان ذنبه في المخالفة أعظم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا الأدب من عيسى عليه السلام، وهذا التنزيه والخضوع، وهذا التسليم لله تبارك وتعالى من عيسى عليه السلام، يعني سبحان ربي، يجعل الإنسان يطلب من خلال هدي الأنبياء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وليس ذلك بعمل قليل إذا ما تتبعه الإنسان عبر السورة الكريمة وعبر القرآن الكريم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. يا رب العلم عندك، أنت على كل شيء شهيد. ورغم هذا سبحان الله عيسى عليه السلام يقول في النهاية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في لمحة من لمحات التفاعل مع آيات القرآن الكريم، وهي كثيرة جدا لمن تتبعها، قرأ هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأيضا قرأ قول إبراهيم عليه السلام في قومه، فدعا ربه تبارك وتعالى فقال يا ربي أمتي أمتي، فقال الله عز وجل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لمحة أخيرة في السورة يختم الله تبارك وتعالى بها هذه الآيات البينات وهذه الأوامر والتكاليف، يقول عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. عيسى عليه السلام صادق فيما أخبر، الجميع ممن صدق لهم عند الله تبارك وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا تعريض بأن خلاف من صدق وقت رؤية هذه الآيات أو بعدها فإنه إيه؟ فإنه في النار. الصدق منجاه، ينبغي أن يكون ذلك شعار المؤمن في الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. انتهت السورة الكريمة سورة المائدة وبدأت سورة الأنعام. وسورة الأنعام في قول جمع كبير من أهل العلم نزلت جملة واحدة تحاج عن توحيد الله تبارك وتعالى، وتجعل الدين كله واحدا، فهي تبين حقيقة الألوهية والعبودية وما بينهما من علاقة، علاقة بين العبد والرب، وتبين أن منهج الأنبياء والرسل جميعا هو نفس منهج القرآن، تؤكد على عظمة الله عز وجل وعلى الآيات الفطرية والعقلية والكونية التي تطالب الإنسان كلها بالتوحيد في جميع جوانب الحياة، وتستنكر على تلك الفطرة وذلك العقل أن يجنح إلى الشرك، فهي تؤسس لهذا الأمر في حياة المسلم لأنه محور الحياة بأسرها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي بداية الكلام يشير ربنا تبارك وتعالى إلى أن الظلمات جمع وأن النور مفرد، وهذا ما سنلتقي به في آخر السورة لما يقول عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أيضا الصراط واحد كالنور واحد، والسبل كثيرة كالظلمات كثيرة، فعليكم بطريق التوحيد وإياكم وطريق الشرك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مع قيام الدلائل الفطرية والكونية والعقلية كما قلنا، إلا أنهم يعدلون بالله غيره ويشركون به عز وجل سوى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، استأثر الله تبارك وتعالى بذلك الأجل الآخر، وهذه أيضا لمحة سنلتقي معها في السورة في قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. تلك المفاتيح الخمسة المذكورة في نهاية سورة لقمان: إن الله عنده علم الغيب وينزل إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيث ويعلم. إن الله عنده علم الغيب
عند علم الساعة، مولا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم الغيب.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام، رأيت في منامي ملك الموت، فسألته كم بقي من عمري، فأشار إلي بكفه هكذا: فيا إمام، تراه يخبرني بخمسة أيام أو خمسة أسابيع أو خمسة شهور أو خمس سنوات بقيت من عمري. فقال: ما هذا كله قصد، وإنما قصد أن يقول لك: إنها في خمس لا يعلمها إلا الله، عمرك وما بقي لك. استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، هذا هو الأجل المسمى عنده. ثم أنتم تنترون، كيف يشك الإنسان في مسألة المعاد هذه؟ وعموما كلكم محاسبون، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أيها الناس، ها هنا كتابان لا كتاب واحد، فإن الله عز وجل جعل لنا كتابا مسطورا، هذه الرسالة التي نمسك الآن بها بين أيدينا 114 سورة، وهناك أيضا كتاب آخر مفتوح هو الكون المنظور، وهو يعين أيضا على فهم هذا الكتاب. تأملوه واعتبروا به، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، لاجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. هذان الكتابان، الكتاب المستور والكتاب المنظور، يحملان الإنسان حملة إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ورد في قصة موسى وأنا أول المؤمنين، وورد هنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أكون أول المسلمين. وكذلك يردد كل مسلم في صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف يكون المسلم أول المسلمين؟ ليست المسألة بالزمان، وإنما المسألة بالإيمان. أول من أسلم يعني أكثر الناس مبادرة إلى تنفيذ الأوامر وإلى الانقياد لها. أول من أسلم يعني أقوى من أسلم. فالاستيثاق واليقين فيما أخبر الله تبارك وتعالى به هو الذي يجعل الإنسان أول من أسلم ويبعده أن يكون من المشركين. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون كذلك على الدوام. سورة مقابلة، قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل شهادة أي شيء أكبر، قل شهادة الله، قل شهادة الله. فالإنسان أمام هذه الشهادة الكبيرة لا يعدل بها شيئا يكون في مقابل ذلك أول من أسلم، أقوى من أسلم، وأسرع من أسلم لله عز وجل. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن، من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع، كأنما رآه وسمع. ومن قام بالقرآن يبلغ الناس إياه فهو وريث محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. ويذكر الله تبارك وتعالى لنا ألوان الناس وأنواعهم مع القرآن الكريم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أغلفة أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فمن الناس من ينظر ولا يرى، ومن الناس من يسمع ولا ينفع معه ذلك السماع. وهذه في الحقيقة عقوبة شديدة، وهي عقوبة الإبعاد عن فهم القرآن الكريم. وأكثر ما يعني يأتي بهذه العقوبة للإنسان هي الذنوب، فالذنوب تحول بينك وبين تدبر القرآن الكريم. طالما كان الإنسان يبتعد عن هذا القرآن وينهى الناس أيضا أن يبتعدوا عنه، فإنه خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أعرضوا في الدنيا فكيف حالهم في الآخرة؟ تعالوا ننظر إليهم وقد وقفوا على النار، أو وقفوا على النار، أوقفتهم الملائكة على النار، ماذا يتمنون هناك؟ يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هنا يعرضون وهناك يتمنون. طب ومن بعدهم؟ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هؤلاء أيضا ينكرون. انظر إليهم مرة أخرى إذ وقفوا على ربهم ماذا يفعلون؟ كانوا هنا في إنكار، هناك ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، كنتم تنكرون البعث تقولون وما نحن بمبعوثين. يقولون قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صورة للإعراض ثم التمني، وصورة للإنكار ثم الإقرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار وأنتم تسمعون وترون مشاهد مسجلة من ساحة القيامة، احرصوا عليها حتى يعني تخف أرواحكم إلى الله تبارك وتعالى ولا تندموا يوم القيامة. ندامة أولئك الذين إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، ينادون على الحسرة، هذا أوانك فاحضري، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. أسوأ حمل في الحياة أن يحمل الإنسان ذنوبه على ظهره وأوزاره على كتفيه ويأتي بها القيامة، فإذا الدنيا كلها ما كانت إلا لعب في الأبدان، وما كانت إلا له يشغل القلوب. وإذا الإنسان كان على هذا الشكل فلا شك أنه خاسر، وما كان أبدا بعاقل. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هنا لا يوجد تكذيب لله تبارك وتعالى، ولا يوجد تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحقيقة. لماذا؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذبونه، طيب بالنسبة لله هم يجحدون، يعني استيقنتها أنفسهم وأنكرتها ألسنتهم. فهم في الحقيقة يعلمون ويوقنون أن الله تبارك وتعالى حق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما وقع من أبي جهل لما قالوا له هل تقول إن محمدا كاذب؟ يعني رجل مكث فينا هذا العمر الكبير 40 سنة نقول عنه الصادق الأمين، فجأة بقى ساحر وكاذب وشاعر وكاهن وكذا. فقال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وعمل، يعني كنا نتنافس على السلطة والجاه، ثم قالوا منا نبي فأنى لنا هذه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا أشد الحرص على إيمان هؤلاء، ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد النجاة للناس جميعا ويفرح بذلك أيما فرح. وقد مر معنا ذكر الفتى الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه، فلما أسلم ذلك الفتى خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو فرح من عنده مسرور، يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ولذلك كان يشق عليه صلى الله عليه وسلم إعراض المعرض، وإن كان كبر عليك إعراضه شق، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. طبعا هذا ليس عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فربنا تبارك وتعالى جاء بهذا ليقول له إنك لن تستطيع هدايته، إذن انفض الحزن عن قلبك، التفت إلى الذين يستجيبون. من الذين يستجيبون يا رب؟ قال إنما يستجيب الذين يسمعون، سماع القبول بخلاف سماع الأذن، فهناك فرق بين سماع المؤمن وسماع الجاهل. فهؤلاء الذين لا يستمعون القرآن كأنهم بالضبط موتى، هم موتى قلوب فعلا. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وأما الآيات التي يقترحونها في كل شوية لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن نزول الآيات بلاء عظيم من الله تبارك وتعالى، ذلك أنه بعد الآية إما أن تؤمن وإما أن يأخذك الله بعذاب أخذ عزيز مقتدر. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يدبر الله عز وجل أمرها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مثبت، كل هذا الذي يجري على أرض الدنيا هو مقدر عند الله تبارك وتعالى. وهنا ألفت النظر إلى أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق في 4 مراتب ينبغي أن يؤمن الإنسان بها. المرتبة الأولى أن الله علم كل شيء سيقع، المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك فعلا، المرتبة الثالثة أن الله عز وجل شاء كل شيء علمه وكتبه، والمرتبة الرابعة أن الله عز وجل خلق كل هذه الأشياء التي علمها وكتبها وشاءها. ففي علم الله نجري، وفيما كتبه نسعى، وفي مشيئته عز وجل نريد، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وكل هذا خلقه لا يقع في كون الله عز وجل إلا ما أراده. وقد ترك الله تبارك وتعالى للعباد في الدنيا مشيئة كما أثبتتها هذه الآية، وعليها يعاقبون يوم القيامة كما قال عز وجل: ثم إلى ربهم يحشرون. يا الله، تحشر الدواب وتحشر الطيور وتحشر كل الأمم كما يحشر كذلك الآدميون. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى لا يقتص للشاة العجفاء من الشاة القرناء، يعني الشاه التي ليست لها قرون يقتص لها من الشاه التي لها الايه لها قرون. لماذا؟ حتى يكون هناك عدل تام. ثم يقول الله عز وجل لهم: كونوا ترابا فيكونون ترابا، فينظر الكافر فيقول: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى لو كان في الدنيا يعني شيئا من هذه الحيوانات او الطيور. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. يعني هم في الدنيا صم، طب ويوم القيامة؟ انظر إليهم وقت الضيق، وكذلك يوم القيامة ماذا يفعلون؟ إنهم لا يدعون الأصنام وقت الضيق، ولا يعترفون بوجود الأصنام يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. طب في وقت الضيق ماذا يفعلوا؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وفي هذه الآيات مع آيات أخرى من السورة ذكر الله تبارك وتعالى لنا أقسام الناس في الدعاء، فمن الناس من هو مخلص في دعائه وهذا يجيب الله دعاءه، ومن الناس من هو كافر لا يدعو الله أبدا فهذا يسخط الله عليه، ومن الناس من يدعو الله عز وجل بشرك في وقت الضيق ينسى ما يشرك ويدعو الله عز وجل وحده، ووقت السراء يشرك بالله تبارك وتعالى غيره ويدعو الله عز وجل وغيره أو يدعو غيره من دون الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. والناس اليوم في بأساء وفي ضراء. البأساء كما يقول سعيد بن جبير هي خوف السلطان، والضراء هي غلاء الأسعار، فأي ضرر ينزل بالناس أكبر من هذا حتى يتضرع الناس إلى الله عز وجل. فهل تضرع الناس؟ لا، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الشيطان لا يتمكن إلا من قلب قاس، فإذا الإنسان أراد أن يتخلى يعني يخرج عن سطوة الشيطان وسلطانه يلين قلبه، وكيف يلينه؟ يلينه بآيات الله تبارك وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذه الآية تنذر الإنسان الذي يعيش في نعم الله تبارك وتعالى وهو لا يشكرها، الذي يعيش في فضل الله عز وجل ولا يحس به، هذا إنسان مستدرج إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه، فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله عز وجل. لا ينفعه سلطانه ولا ماله ولا جاهه ولا قوته ولا جيشه إذا جاءه أمر الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يمهله، لكن يوما ما سيقطع دابره. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أرأيت إلى هذا التزييل في هذه الآية؟ والحمد لله رب العالمين. إن في هلاك الظالمين صلاح الناس، ولذلك لا حرج أبدا على من فرح في هلاكهم، فالفرحة في هلاك الظالم مشروعة. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. بيّن الله عز وجل في الآيات التي بعد هذه مهمة الرسل، هم مبشرون ومنذرون، ومهمة الناس الإيمان والصلاح، والعاقبة التي تنتظر هؤلاء وهؤلاء على أداء مهمة الله عز وجل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الذين لم يؤدوا مهمتهم فيمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذا هو ما تستطيعه الرسل، وهذه هي نتائج سعيهم. وأما كون الرسول يسأل أن يعلم الغيب، أن يكون ملكا كما اقترحوا في بداية السورة، أن يعطيهم خزائن وينزل لهم منها ما شاءوا من أموال ويجعل لهم الجبال ذهبا وكذا، هذه ليست من مهام الرسل، هذه ليست من مهام الرسل، إنما مهام الرسل هي التبشير والإنذار، وذلك التبشير والإنذار ينفع الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ينفع من أنصت إليه وأعطاه أذن الخير، استمع وقبل عن الله تبارك وتعالى. ولهذا حكى الله تبارك وتعالى لنا بعد هذه الآيات أحوال الناس في قبول الدعوة. واحد آمن بالله عز وجل وهو فقيد، والثاني تعالى وتكبر، أن رآه استغنى، معه مال، معه قوة، ينظر إلى الفقراء باحتقار وبتعالي واستعلاء. فالله تبارك وتعالى يبصر نبيه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وهؤلاء. فأما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يأمره أن يهتم بهم، يأمره تبارك وتعالى أن يهتم بهم. وأما الذين يتكبرون ويتعالون ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء الفقراء هؤلاء الضعفاء، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أعوذ بالله. الإنسان يعني إذا امتلأ جنبه بالمال وامتلأ قلبه بالسلطان، عمت عينه وطمس على قلبه، فليتكلم بأشياء لا يمكن لعاقل أن يتكلم بها. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى، الله أعلم بالشاكرين أيها الصم البكم العمي، وإن فقيرا متعسفا مؤمنا لخير من ألف كافر متعجرف. وهكذا ينبغي أن يعامل أصحاب الدعوات، ينبغي أن يعامل أصحاب الدعوات الناس على هذا الأساس، على هذا الأساس، أساس الإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فاحذروا ذلك يعني. وأما التعامل مع الناس فينبغي أن يكون أساسه التقوى. من أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال: أكرم الناس على الله أتقاهم، كما أوضحت ذلك أيضا سورة الحجرات. يا نبينا، هؤلاء وهؤلاء أمامك، من جاءك مؤمنا قل سلام عليكم، رحب به، وأما ما سوى ذلك فما عليك منه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أيها المتعجرفون، دعوا عجرفتكم ودعوا سيئاتكم وذنوبكم بعيدة، تعالوا إلى رب غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وإذا استبانت سبيل المجرمين فستستبين أيضا سبيل الإيه؟ سبيل المؤمنين. فالحمد لله على وضوح الطريق إليه عز وجل وعدم التباسها، ولذلك ينبغي أن يكون المؤمن على ثقة من طريقه، ولا يغتر لا بأصحاب مال ولا بأصحاب جاه ولا بأصحاب سلطان ولا حتى بزخرف القول. ولهذا قال الله عز وجل بعدها لنبيه: قل إني على بينة من ربي، إني على بينة من ربي، الطريق واضحة، لا تتزلزل ولا تتزحزح، دع الجبال في قلبك تقر، دع الحقائق في قلبك تستقر، امض إلى ربك تبارك وتعالى الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، ولا تنظر إلى هؤلاء. وأما ما يقترحون من الآيات، اسمع: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. الحمد لله أن المسألة كلها بيد ربنا تبارك وتعالى. لما كانت المسألة بيد نوح فتعجل هلاك قومه، ولما كانت على موسى في يد موسى قال ربنا اطمس على أموالهم، وأما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على حكمة ذلك فقال: إن الله إذا أراد بأمة شرا قبضها قبل نبيها، وإذا أراد بأمة خيرا قبض نبيها قبلها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية تبين سعة علم الله تبارك وتعالى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هذه تبين سعة قدرة الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، هذه تبين أن ملك السماوات والأرض وملك الدنيا والآخرة إلا الله عز وجل. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فلقطة من لقطات هذه الآية: ويرسل عليكم حفظة. ها هنا أيها العبد الكريم، من يحصي عليك أحوالك، كل شيء مسجل، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، حفظة وكتبه رقيب وعتيد، يحصي عليك الكلام ويحصي عليك الأفعال ويحصي عليك الأقوال وستحاسب عليها، انتبه. والله عز وجل لا يعجزه أن يحاسب عباده كلهم في لحظة واحدة، هو أسرع الحاسبين. وقد سألوا علي رضي الله عنه وأرضاه: كيف يحاسب الله عز وجل العبادة جملة واحدة؟ فقال: كما رزقهم يحاسبهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. الشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها، وليس الشكر هو ذلك التناقض الذي يمثله المشركون، ساعة السعة والرخاء ينسون ربهم عز وجل، وساعة الشدة والضراء يلجؤون إلى الله عز وجل، ذلك شغل مصالح لا شغل إيمان. فينبغي أن يكون الإنسان يعني على وعي بهذا المسلك، لا تسلك به نفسه ولا شيطانه في هذا الطريق. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. توجيه من الله تبارك وتعالى في هذه الصفحة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مرت معنا هذه الآية تقريبا في سورة النساء، يعني نفس معناها. وأنا يعني أسأل حضراتكم عن الفرق بين الآيتين. آية في سورة النساء بهذا المعنى تماما، وهذا المعنى مرة أخرى في سورة الأنعام. من يجيبني؟
ليه آية وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات اللي يكفر بها
في الدنيا؟ دكتورة زين. نعم، الفرق بينهم إيه؟ الشيء المفقود هنا وموجود هناك.
إنكم إذا مثلهم.
إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم.
إيه الفرق بين الاثنين؟ فكروا يا إخوان. نربط بين المتشابهات وننظر في الآيات ونلاحظ الفرق بينها، فسنجد أن ربنا تبارك وتعالى في السورة المدنية طالب المسلم أن يعرض أو أن ينهى أو أن ينهى، تمام؟ هناك لابد من النهي، وهنا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لكن هناك أمره أن يقوم عنهم، فإذا لم يقم فحكم عليه بأنه إنكم إذن مثله. لكن في السورة المكية، السورة اللي فيها استضعاف، السورة اللي كان لا يستطيع الإنسان أن يفعل هذا، حسبه الإنكار بقلبه وحسبه أن يعرض عن ذلك المجلس ولا يقعد فيه. وهنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، لكن هناك قال له إيه؟ إنكم إذن مثله، إنكم إذن مثله. فمن خاض في آيات الله تبارك وتعالى اترك مجلسه، اهجره، انهه، ولا يعني إيه؟ ولا تقعد معه في هذا الحديث. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. إذا أنت نهيت فلم يسمع لك، أو أمرت فلم يؤتمر بكلامك، لم يلتفت إلى ما تقول، أنت فعلت ما عليك. قل كلمتك وامضي، قل كلمتك وامضي، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. امضي، ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. من أنفع وسائل الدعوة أن يتلى القرآن الكريم في الموطن المناسب، فإذا رأيت شيئا مما نهى عنه القرآن أتل آية من القرآن وذكر بها، فإنها تبقى تذكر صاحبها وتطالبه بأمرها، وإن شاء الله لا ينساها وقد فعلت ما عليك. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل يعني تحبس، وده معناه هنا أن المعاصي قيد، يقيد الإنسان. المعاصي حبسة، تحبس نفس الإنسان. المعاصي رهن، يرهن الإنسان داخل إطار لا يستطيع الإنسان الفكاك منه إلا بأن يستغفر الله من ذلك الذنب ويؤوب إلى الله عز وجل. فإياكم والإيه؟ إياكم والذنوب. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. ده مثال عظيم ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا فيه أيضا وسيلة من وسائل الفكاك من الشيطان، وهي الصحبة المؤمنة. الصحبة المؤمنة، من يعيش وحده ويبتعد عن صحبة الإيمان كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا، يعني ينادي عليه رفقاء الخير إلى الهدى ائتنا. عجل عجل، لا تتأخر، لا تبق في هذه الصحراء الشاسعة، دروبها كثيرة، لا تستطيع وحدك أن تعيش. ولذلك اتخذ رفقة تعينك إذا ذكرت الله وتذكرك إذا نسيت الله. لا ينبغي للإنسان أن يعيش وحده ما استطاع. نعم، الوحدة خير من جليس السوء، ولكن رفقة الخير خير من كل شيء. فإذا وجدت رفقة خير فهم معينون لك على طريق الله تبارك وتعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. هنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما كنا قلنا من سورة الأنعام، إن منهج جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام هو نفس منهج القرآن، وهو بيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأن الآيات الفطرية والعقلية والكونية تنادي بالإنسان أن يلتزم بتوحيد الله في كل جوانب الحياة واستنكار الشرك. وهنا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء يعلن هذا حتى في أقرب الأقربين إليه أبوه آزر، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بسم الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ونلتفت هنا إلى أن إبراهيم عليه السلام ليس عاقا لأبيه بهذه الكلمات، فهذه الكلمات ليست عقوقا، وإنما هي حرص من إبراهيم عليه السلام على أبيه غاية الحرص، وقد ظل ذلك الحرص دائما في حياة إبراهيم عليه السلام، يحاول قدر الإمكان أن يجعله في صف أهل الإيمان، وقد بذل في سبيل ذلك غاية جهده، إلا أن أبا إبراهيم أبى ذلك، كما أن عم محمد صلى الله عليه وسلم أبى ذلك. وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في قول الله عز وجل من سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وهذه إشارة إلى أن الهداية من الله عز وجل، الهداية من الله، وكأنها مناسبة تماما لحال إبراهيم مع أبي. نري إبراهيم، فالذي يتفضل على الإنسان فيكشف عن عينيه الظلمة وعن قلبه القساوة هو الله عز وجل. هذه المناظرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن إبراهيم في قوله عن الكوكب هذا ربي، وقوله عن القمر هذا ربي، وقوله عن الشمس هذا ربي، ما كانت إلا سعيا من إبراهيم عليه السلام لهداية قومه عن طريق التنفيذ والعمل، يريهم إبراهيم أن ذلك كله لا يستحق. هذا ربي هل يستحق فجأة أفن؟ لا يستحق. هذا ربي هل يستحق؟ فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ولماذا كان الأفول دليلا على أنهم ليسوا أربابا؟ لأن المعبود ينبغي أن يكون قائما في كل لحظة على كل نفس بما كسبت، كما قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأذكر في هذا الصدد نبي الله موسى عليه السلام، وقد كان كليم الله تبارك وتعالى، سأله يوما: أي ربي هل تنام؟ فقال: يا موسى لو كنت قائما في يدك كأس ماء فأخذتك سنة من النوم فماذا تصنع يا موسى؟ فقال: يسقط الكأس فينكسر وينسكب الماء يا ربي. فقال: يا موسى لو أخذتني سنة من النوم لوقعت السماوات على الأرض فأهلكت من فيها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا فهؤلاء ليسوا أربابا ولا يخيفون، كيف يخيفون وهم يعني حجارة وهم مخلوقات لله تبارك وتعالى؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. إن الإيمان بالله تبارك وتعالى يغرس في قلب الإنسان أمانا، ويزرع من حوله يعني هدوء لا يمكن أن يتحقق به أولئك الذين يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره. فأي الفريقين أحق بالأمن بعدم الخوف إن كنتم تعلمون، المؤمنين ولا الكافرين؟ تولى الله عز وجل الجواب عن ذلك وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد سمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسرعون يقولون: يا رسول الله، الله تبارك وتعالى جعل الهداية من نصيب المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وجعل الأمن من نصيب المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولا ريب أن يعني الإنسان يقع منه ظلم، على الأقل يقع منه ظلم لنفسه، ظلم لنفسه، وأينا لم يظلم نفسه؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إن الظلم المذكور في هذه الآية هو الشرك، وليس ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره. وأورد لهم صلى الله عليه وآله وسلم الآية من سورة لقمان التي فيها قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تحقيق التوحيد أيها الأحباب، توحيد الخالص، تحقيق التوحيد الخالص أمان من كل خوف في الدنيا والآخرة. إبراهيم عليه السلام قام بحجة الله تبارك وتعالى في هذا المقام، وكذلك قام بها بنوه من بعده الذين رزقهم الله عز وجل رزقه الله عز وجل بهم، كانوا جميعا على التوحيد، كانوا جميعا على في عبادة الله عز وجل لا يشركون، على الصراط المستقيم، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. بعد ما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الجملة من الأنبياء، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسعى على طريق هؤلاء الأنبياء ويقتدي بهم. وهنا لنا وقفتان ليس أكثر. الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقتدي بهؤلاء الأنبياء جميعا في كل ما كان لكل واحد منهم من صفة حميدة حسنة، فلا شك أن هذا كله اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم صار أخيرهم وأفضلهم وأعظمهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. جمع الله في نبينا صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء الأنبياء جميعا، وخيرهم الذي تميزوا به وفضلوا به. الوقفة الثانية إني وقد قلت على حضراتكم سابقة، هذه الطريق طريق مأنوسة عامرة منيرة، يتقدمنا فيها الأنبياء والمرسلون، فلا يستوحش الإنسان في هذا الطريق، فلا إن نظر حواليه فوجد قلة، فإن الطريق عماره السابقون واللاحقون كثر في طريق الله تبارك وتعالى. فليطمئن قلبك أنك على الطريق المستقيم، أقدر الله حق قدره، خذ رسالة الله تبارك وتعالى بقوة، عليك بكتاب الله عز وجل، أقبل عليه، تدبره واتعظ بما فيه. رسالات الله عز وجل عبر التاريخ تنير الطريق، أسلك بأمان، ويوم القيامة ترى جزاء ذلك عند الله عز وجل عظيم، وفي حين يخسر الناس سوف تكون أنت الفائز، لأنك يومها لن تسأل عن الناس جميعا طالما قمت بواجبك، وإنما كل إنسان سيحاسب وحده. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سوف يحاسب كل إنسان وحده، سوف يحاسب كل إنسان وحده. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الميت من الحي. هنا دلائل الله تبارك وتعالى في الفطرة، في العقل، في الكون. انظروا إلى الكون، الحب كيف يشقه الله ويخرج منه الزرع، النوى كيف يشقه الله ويخرج منه النخل، الحي كيف يخرجه الله عز وجل من الميت، حبة جافة فجأة يعني وضعت في التراب، اهتزت بها الأرض وربت وأنبتت هذه الحبة وخرج من الميت حي، وكذلك يخرج الميت من الحي. الله عز وجل نثر في الأرض دلائل صنعه وعجائب إبداعه تبارك وتعالى، ما يعجز عنه أو أدنى شيء منه الآلهة المزعومة في كل زمان وفي كل مكان. وكذلك في السماوات فلق سبحانه وتبارك وتعالى الإصباح من الليل، وجعل الليل سكنا، وجعل الشمس والقمر بحساب دقيق جدا، وجعل كذلك النجوم، وأنشأ الناس من نفس واحدة، والنباتات التي تخرج من الأرض مختلفة الطعوم ومختلفة الألوان. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، آيات الله عز وجل المبثوثة في السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ومن فتح قلبه وعقله أيقن بأن الله تبارك وتعالى على في كل هذا هو واحد عز وجل. وأما من أغلق قلبه فإنه يزعم لله عز وجل الشركاء من كل ناحية، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، هو المستحق للحب وحده، هو المستحق للعبادة وحده، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ربنا تبارك وتعالى الذي لا تدركه الأبصار عماذا يتكلمون، إله من جن أو إله من إنس أو إله من حجارة، الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وفي هذه الآية إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأن من كان على التوحيد في الدنيا أورثه الله عز وجل ذلك النعيم يوم القيامة، فيمتع نظره برؤية ربنا تبارك وتعالى. هذه بصائر ينشرها ربنا تبارك وتعالى في الكون، في الفطرة، في العقل. من أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفظ. وكذلك نصرف الآيات، آيات من أشكال وأنواع مختلفة، ينبغي على الإنسان أن ينتبه إليها، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ليس العجب يعني ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. يعني ينبغي أن يكون الإنسان حريصا جدا في خطواته، منتبها لموقع أقدامه، وظيفته أن يمضي على هذا الهدى، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فالطريق مملوءة بالعقبات والعوائق، خذ بالك منها. ويخبر ربنا تبارك وتعالى عن كيف نتعامل مع هؤلاء المشركين الذين يعيشون في الدنيا، كن حكيما. فالحكمة صاحبة الداعية، انظر إلى مآلات الأمور وتعامل على أساس من ذلك. فالوسائل هي يعني تعتبر بمقاصدها ومآلاتها. ومن ذلك مثلا، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ينبغي أن يكون الإنسان واعيا وفطنا، احرص على ما ينفعك، واحرص على يعني واجتنب ما يضرك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من أقبل علينا فمرحبا به وأهلا، ومن أعرض عنا فالله عز وجل عنه أغنى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه آيات الله، ولا تحتاج البشرية إلى أكثر من أن تفتح أعينها وأذانها وقلوبها لتسمع عن الله تبارك وتعالى. قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لو أنهم فعلا أرادوا الهداية، فوسائل الهداية ميسورة، سهلة، مبسوطة، مبسوسة في الكون كله، كما قلنا في الفطرة وفي العقل وفي الكون. وهذه دلائل الله تبارك وتعالى على توحيده وعلى صدق ما أخبر به عز وجل. في بقية السورة، في الجزء الباقي، كلام عن ما تستلزمه هذه الدلائل في جوانب الحياة جميعا، من توحيد الله عز وجل واستنكار الشرك، خاصة في مسائل النسك والذبائح. ولنا لقاء معها غدا بمشيئة الله تعالى. منتظر يعني حضراتكم لأي سؤال أو إضافة.
حضرتك يا عم الشيخ احمد، الايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين الايات لا يشهدون، يعني تؤيدها الايه اللي قبلها بل بدا لهم ما كانوا يكفون، يعني هم